نعم. يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها. لا يصح. لماذا؟ لا هذا استبقى وليس بيعا. البيع نقل ملك وهذا استبقى ملك. نعم. يلا سليم. لماذا؟ مجهول. فهنا يجوز مطلقا. طيب ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف لا؟ قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت. طيب وهنا ما جهاد يعني ما اخذ عنه الوضع.
يكون واحد
اثنين معين. انا ما اتعلم انا باين عليها حامل كانها حائض.
واذا كان لم يفيدوا
ها؟
السؤال
عن بيع عن استثناء الحمل. احسنت. على الصحيح يجوز. يعني يجوز ان تبيع شاة حاملا وتستثني حملها. لأن هذا استبقى ما أخذت عليه عوض. البائع الذي استثنى الحامل لم يأخذ عليه عوض. طيب إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه هل صحيحة؟
لا.
ايش تقول يا عبد الله؟ ما شرف أعطاك لا كبيرة جدا. طيب انت نور القاعدة ما لا يصح بيعه مفيدا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا طردا ولا عكسا. لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز واستثناؤه استثناء البائعية جاء لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل النخل كان بس انه لم يلون فهل يجوز ان ابيع الثمر قبل ان يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع ان هذا الثمر لا يصح استثناؤه. نعم لا يصح بيعه قصد. فتبين ان هذه القاعده لا تصح ان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم. يلا سعد. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم كيس فضة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى قول صحيح كذلك. إذا مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟
لا
الفائدة يعني تراجعت ها؟ مش القول الثاني؟ ليش هو المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه الصرة من الدراهم ولا عدنا ها؟ المذهب يجوز والصحيح أنه لا يجوز. درس جديد؟ طيب استغفر الله. سمع عبد الرحمن سمعنا ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نزائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه. فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط، فقال ولا يصح البيع يعني ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني. قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة اعتراضا ممن لا تلزمه، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة. والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، قال لا تسرع. ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبل. ما الذي وقع بعد النداء الآن؟ الشراء. وإلا من المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع الإيجاب بعد الأذان الذي حصل بعد نعم قد يقع القبول، قد يقع القبول بعد النداء والإجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا صح. وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة، وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات، في باب العبادات في كتاب الصلاة. وقول بعد ندائها الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعد الناس، جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل حدوث إحداث ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع، فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذه واحدة. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ساعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك ساعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادون للصلاة. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبيكم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أعرفتم؟ إذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن في آخر الليل من أجل لا من أجل وقت الصلاة ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور، يعني قد يكون أقل سببا لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها. وبهذا يعرف قرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده إيش مبتدعة لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين وأهدى سبيلا، وهذا شيء معلوم. حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما. وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب، وأقول لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أي قال لأمير المؤمنين عمر ثالث خليفة بالإسلام إنه مبتدع؟ نعم عثمان بن عفان. أي قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون لبدعة؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغير؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. إذن نرجع إلى موضوع الدرس. النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده إيه؟ فلا بأس لأنه لا نهي فيه. وقول المؤلف لا يصح، لا يصح البيع. إذا قال قليل إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل، لأن قول الذر البيع يعني لا تبيع، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وإن كان مئة شرط فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ أن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصريف يقتضي خلاف ذلك، فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل. الدليل ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء، وهذا مضادة لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثانية، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. وقول سائر العقود ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع، لأن هذا هو الذي حصل، أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها. فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيره. نعم ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا 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 تضر، لأنها لا تلهي ولا تشغل. مثل لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر. عندي جملة معترضة